باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما. باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللنا، قلنا: ما لك أنت لم تحل؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي. رواه أحمد، وهو دليل على وجوب الحلق. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. رواه أبو داود والدارقطني. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ رواه أحمد. وعن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. متفق عليه. وللنسائي: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت.
هذه الحديث تدل على ما يشرع للحجيج يوم النحر، وأنهم بعد نزولهم من مزدلفة يشرع لهم رمي الجمرة، جمرة العقبة، لأن الرسول رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم حلق رأسه ووزع رأسه بين الناس، ثم حل تطيبت عائشة قبل أن يطوف البيت. هذا هو المشروع للحجيج يوم النحر، البدء بالرمي رمي جمرة العقبة، ثم بعد رمي جمرة العقبة ينحر هدية، كان عنده هدي، هذا هو الأفضل، ثم يحلق أو يقص، والحلق أفضل. والرسول حلق عليه الصلاة والسلام، وقال: اللهم ارحم المحلقين، ثم دعا لهم ثانية، ثم قال: والمقصرين في الثالثة. فدل على فضل الحلق، وأن الحلق أفضل. واللفظ الآخر: اللهم ارحم المحلقين، فالحلق أفضل لما فيه من استكمال أخذ الشعر، وإن قصر أجزأه ذلك، لكن الحلق أفضل. وبعد ذلك حل التحل الأول، إذا رمى وحلق أو قصر حل التحل الأول. أما الذين حلوا بعمرتهم فإنهم يشرع لهم أن يفعلوه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حله من الحج، رمي الجمرة ثم الحلق أو التقصير ثم الحل، سواء أم سواء. وفي رواية أخرى أن عائشة طيبته بعدما رمى الجمرة قبل أن يطوف، هذا يدل على أن الحل هل النساء يكون بعد الرمي وبعد الحلق، وهكذا الطيب غير من المحظورات، إنما يحل بعد الرمي وبعد الحلق أو التقصير. أما رواية ابن عباس أن النبي قال: إذا رميتم قد حلق الطيب كل شيء للنساء، هو حديث ضعيف، يعني من رواية الحسن العرني، ولم يسمع من ابن عباس، هو منقطع. في السند الآخر الحجاج بن أرطاه هو ضعيف. المقصود أن المشروع للحجيج سواء كان الحاج مفردا أو قارنا أو متمتعا المشروع له يوم العيد أن يرمي الجمرة أولا ثم يحلق أو يقصر ثم يحل بالطيب ولبس المخيط، ويكون حل النساء بعد الطواف والسعي، يبقى عليه تحريم النساء، فإذا طاف وسعى حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. أما بالرمي والحلق فلا يحل إلا الطيب واللباس ونحو ذلك، ويبقى عليه تحريم الوطي. ذهب بعض أهل العلم إلى أن إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء، والأرجح ما قاله الجمهور أنه لا يتحلل حتى يضيف إلى الرمي الحلق أو التقصير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد ما رمى حلق وزع شعر رأسه، أعطى نصفه طلحة والنصف الثاني وزعه بين الناس، لما جعل الله في رأسه من البركة عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عباس الدال على تعليق الحكم بالرمي نظر لجل انقطاعه وضعف روايته، فالأحوط ما قاله الجمهور والأولى ما قاله الجمهور أن الحاج سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا لا يحل يوم النحر حتى يجمع الأمرين، حتى يرمي ويحلق أو يقصر، أو يرمي ويطوف ويسعى، أو يحلق ويطوف ويسعى، يعني يفعل اثنين من الثلاثة، فإذا فعلها كلها حل التحل كامل، يعني رمى وحلق وقصر وطاف وسعى إن كان عليه سعي تم الحل كله. أما إذا رمى وحلق فقط أو قصر فقط مع الرمي فهذا يحصل له التحل الأول من كل ما حرم عليه بالإحرام إلا النساء، إلا وطع النساء. والسنة له يتطيب عند ذهابه إلى الطواف كما فعلت عائشة ما طيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد يطوف السنة يتطيب عند ذهابه إلى البيت كما تطيب عليه الصلاة والسلام عند ذهابه إلى البيت قبل أن يطوف، هذا هو الأفضل. ولا يتم الحل إلا بالسعي إذا كان عليه سعي كان متمتع، أو القارب المفرد الذي ما شاء مع طواف القدوم يبقى عليه السعي، فلا يتم حله حتى يطوف في البيت ويسعى. أما إذا كان لا قد سعى مع طواف القدوم هو مفرد أو قارن فسعيه مع طواف القدوم كافي، أي طاف حل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فلما طاف طواف الإفاضة حل الحل كامل لأنه قد سعى مع طواف القدوم عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا.
باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، متفق عليه. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، مختصر من مسلم. باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض. عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. وفي رواية عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، متفق عليهما. ولمسلم في رواية فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افعلوا ولا حرج. وعن علي رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق، قال أحلق أو قصر ولا حرج. رواه أحمد. وفي لفظ قال: إني أفضت قبل أن أحلق، قال: أحلق أو قصر ولا حرج. قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. متفق عليه. وفي رواية: سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: أفعل ولا حرج. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة والنسائي. وفي رواية قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. رواه البخاري.
في الحديث الأولين، حديث ابن عمر وحديث جابر، دلالة على أن الأفضل للحاج بعد الرمي والنحر والحلق توجه إلى مكة للطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق توجه إلى مكة وصلى بها الظهر كما قال جابر رحمه الله. وذكر ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى، والجمع بينهما أن كل واحد أخبر بما اطلع عليه. فالنبي صلى بمكة الظهر بالناس، فلما رجع صلى بأصحابه الظهر، فكانت له نافلة ولهم فريضة في منى، كما صلى في بعض صلاة الخوف بطائفة الركعتين فرضه، ثم صلى بآخر الركعتين نفلا له وفرضا لهم. فكلا الحديثين صحيح وكلاهما واقع. صلى بمكة الظهر بالناس الذين هناك، فلما رجع ووجد أصحابه لم يصلوا الذين في منى صلى بهم الظهر وصارت له نفلا ولهم فرض. وفي دلالة على أنه يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترض، كما كان معاذ، كان معاذ يصلي مع النبي العشاء في المدينة ثم يرجع فيصلي بجماعته فرضهم، فهي له نفل ويا لهم فرض. والأحاديث الأخيرة كلها تدل على أن يوم النحر يوم توسعة وليس في حرج التقديم والتأخير، فالأفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقص ثم يطوف، هذا هو الأفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: رمى ثم نحر ثم حلق ثم ركب إلى البيت وطاف، هذا هو الأفضل للحجاج يوم العيد، البدء بالرمي ثم بالذبح إن كان عنده ذبح، ثم يحلق أو يقص، والحلق أفضل، ثم يتوجه إلى مكة للطواف والسعي إن كان عليه سعي، هذا الترتيب هو الأفضل. فسئل النبي عمن قدم وأخر فقال: لا حرج. سئل عمن أفاض إلى البيت قبل أن يرمي قال: لا حرج. وسئل عمن رمى قبل أن ينحر قال: لا حرج. وسئل عمن حلق قبل أن يذبح قبل أن يرمي قال: لا حرج. فهذا يدل على التوسعة في الأمر، وأنه لا حرج أن يقدم بعضها على بعض، الرمي والنحر والرمي والإنفاضة والحلق يقدم بعضها بعض لا بأس، لكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ويقص ثم يطوف طوافه، هذا هو الأفضل، هذا الترتيب اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الجمرة ثم ينحر هديه ثم يحلق ويقص والحلق أفضل، ويتحلل التحلل الأول ثم يبقى عليه النساء الوطئ، فيذهب إلى البيت ويطوف، إذا طاف وسعى إن كان عليه سعي تم الحل وحل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام حتى النساء. والحكمة في ذلك والله أعلم أن هذا مقام يشتبه على الناس لكثرة الناس واشتباه الأمور عليهم، فمن رحمة الله أن وسع في ذلك، وأن من قدم النحر على الرمي أو قدم الإفاضة على الرمي أو قدم النحر على الرمي كل ذلك لا حرج فيه إذا كان يوم العيد. وفيه أن الرجل قال يا رسول الله رميته وبعدما أمسيت، يعني رمى آخر النهار، فقال لا حرج، لو أخر رمي الجمرة حتى رماها بعد الظهر أو بعد العصر لا حرج، وإن فاته يوم العيد رماها في الليل ليلة 11 على الصواب. وفق الله. نعم. يجزي، لكن السنة هي يكون بعد الطواف، السنة هي يكون السعي بعد الطواف، لكن لو غلط بعض الناس قدم فلا حرج.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة زيادة بعض أصحاب السنن للفظ سعيت قبل أن أنحر؟
ما أعرف لها أصل، ولا أعرف لها أصل.
باب استحباب الخطبة يوم النحر. عن الهرماس بن زياد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي أمامة قال: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى يوم النحر. رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين، ثم قال بحصى الخذفي، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. رواه أبو داود والنسائي بمعناه. وعن أبي بكرة قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أحمد والبخاري.
هذه الحديث وما جاء في معناها فيما يتعلق بخطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، وأصحها وأثبتها حديث أبي بكرة المخرج في الصحيحين أن النبي خطب الناس في هذا اليوم، وفتح الله أسماعهم وسمعوا خطبته يقول لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وسؤاله على ما عن اليوم وعن البلدة وعن الشهر لتعظيم الأمر، ليعلموا عظم الأمر، وأن في شهر حرام هو ذي الحجة، في يوم حرام هو يوم النحر، في بلد حرام هو مكة. المقصود من هذا تنبيههم على أن الأمر عظيم جدا، وأن حرمة هذا اليوم حرمة عظيمة، وحرمة البلد عظيمة، وحرمة الشهر عظيمة، فدماؤهم وأمالهم وأعراضهم حرمته كذلك كحرمة هذا اليوم وهذا الشهر وهذا البلد. وهكذا خطبهم أيضا في يوم عرفة وقال لهم مثل هذا الكلام: إن دماءكم وأموالكم، قال الراوي وأحسب، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: اللهم اشهد. وقال لهم: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله، يعني القرآن، فأوصاهم بالقرآن والاعتصام بالقرآن، وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام، فليس لأحد أن يظلم أخاه في دمه ولا في ماله ولا في عرضه بالغيبة ونحوها. وقال لا ترجعوا بعد كفارة، هذا وعيد يضرب بعضهم بالإبغاضة، فالقتال من الكفر، وهذا من الكفر الأصغر عند أهل العلم، كفر منكر في سياق النهي هو من الكفر الأصغر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بكفر الطعن والنسب والنياحة على الميت، مثل قوله إن كفر بكم تبرؤكم من آبائكم. فالمقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من الظلم في الأموال والدماء والأعراض، وأن هذا حرام تحريما شديدا، وأن الواجب عليهم الحذر من تشبه بالجاهلية في قتال بعضهم بعضا عند أتفه الأسباب، يجب الحذر من خصال الجاهلية وأعمال الجاهلية ونزاعهم واختلافهم وقتالهم، ويجب على المسلم أن يحترم دم أخيه ومال أخيه وعرض أخيه حتى تبقى المودة والمحبة والتعاون على البر والتقوى. وأوصاهم بحصى الخفيف، وأن يرموا بالرمي بالحصى الخفيف مثل ما يخذل بيده الإنسان بإصبعه، يعني حصى صغير كبعر الغنم الذي ليس بالكبير. بعض الناس قد يتوهم ويأخذ حجرا كبير، هذا غلط. المقصود إرضاء الرحمن وإغضاب الشيطان بهذا الرمي، فقد يأخذ حصى صغير حصى الخذف يرمي به الجمار، كل جبرة بسبع، فيكبر مع كل حصى، وهذا الحصى صغير يشبه بعض الغنم الذي ليس بالكبير، ويقال له حصى الخذف. والمقصود من هذا إقامة ذكر الله، يقول صلى الله عليه وسلم إنما شرع رمي الجمار والطواف بالبيت والسعي لإقامة ذكر الله، فالله شرع رمي الجمار والطواف والسعي لإقامة ذكر جل وعلا. فالواجب على المؤمن أن يكون عنده العناية بهذه الأمور لإقامة ذكر الله، لا مجرد التقليد واتباع الناس، بل يريد إقامة ذكر الله وتعظيم الله واتباع شرعه ورابة في ثوابه والحذر من عقابه. رزق الله جميع التوفيق. نعم. لا هو هذا إرغام الشيطان، هذه مواقف الشيطان، والرمي لإرغامه وإغاظته وإهانته، لأنها رماها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف، يعني تشعب من العامة لا يقول رمي الجمار.
باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعي واحد. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد. رواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمره، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إليه، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجتهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. متفق عليه. وعن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بالعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حين حاضت، فنسكت المناسك كلها، وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج، رواه أحمد ومسلم. وعن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، رواه مسلم. وفيه تنبيه على وجوب السعي.
هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن القارن والمفرد للحج يكفيهما طواف واحد وسعي واحد. إذا كان سعيا مع طواف القدوم كفى، وإلا سعيا مع طواف الإفاضة. وهذا أمر هو الذي دلت عليه الأحاديث، وهو الذي قاله جمهور أهل العلم أنه يكفيهما سعي واحد. إذا كان لبى بالحج واحدا من الميقات أو بالحج وعمرة جميعا، فإنه متى قدم مكة يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إذا كان معه هدي. فإذا جاء يوم العيد طاف في البيت فقط طاف الإفاضة وكفاه السعي الأول. هذا إذا كان قارنا أو مفردا ولم يحل، لأن معه الهدي مثلا. أما من كان ليس معه هدي فإنه يطوف ويسعى أولا لعمرته ويقصر ويحل، ثم يطوف طوافا آخر وسعيا آخر بعد الحج لحجه، كما ذكرت عائشة أن حلوا بعمرتهم طافوا طوافا آخر لحجهم، يعني بين الصفا والمروة. وهكذا قال ابن عباس: الذين حلوا بعمرتهم لما قدموا مكة من المشاعر يوم النحر طافوا طوافا آخر لحجهم وسعوا سعيا آخر. فالمتمتع عليه سعيان وطوافان: طواف الأول والسعي الأول العمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل، وبعد نزوله من منى في يوم العيد أو بعده يطوف طواف الإفاضة ويسعى لحجه. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب. وهو الذي دل عليه حديث المذكورة وحديث عائشة المذكور وحديث عباس الثابت في صحيح البخاري. وأما الذين ساقوا الهدي فإن السنة لهم أن يحرموا بالحج والعمرة جميعا قرانا، كل من ساق الهدي إما يكون مهردا للحج أو قارنا للحج والعمرة، ويبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. إذا ساق الهدي إبل أو بقر أو غنم ولو واحدة يسوقها من بلده أو من الطريق يسمى مهدي، ويبقى على إحرامه حتى يحل من حج وعمرة، كما فعل النبي والصحابة الذين ساقوا الهدي طافوا وسعوا وبقوا على إحرامهم حتى خرجوا إلى عرفات، فلما فرغوا من الحج طوافوا بالبيت فقط واكتفوا بالسعي الأول. وكانت عائشة رضي الله عنها قد أحرمت بالعمرة مع زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فحاضت عند قرب مكة ولم تطهر إلا يوم عرفة، فلما طهرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبي بالحج مع عمرتها فصارت قارنة، وقال لها لما طافت فات يوم العيد طواف بالبيت وبين الصنارة يكفيك لحجك عمرتك، لأنها صارت قارنة. ولكنها طلبت منه عمرة أخرى لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة، فأمرها من التنعيم عمرة أخرى. أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم أدنى الحل. وهذا يدل على من أراد عمره في مكة يخرج إلى الحل، من أراد عمره من أهل مكة أو بقي في مكة هذا يخرج إلى الحل، لا يحرم من مكة بل يخرج من الحل كالتنعيم أو الجرانة أو غيرهما. وهذا يخص حديث ومن كان حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فمهله من أهل حتى أهل مكة مكة، أن قول حتى أهل مكة يعني في الحج خاصة. أما في العمرة فإن من أراد العمرة يخرج إلى الحل لحديث عائشة رضي الله عنها. وفق الله الجميع.